رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، ضيوف الرحمن في شهر رمضان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. إخوة الإيمان، في حلقتنا لهذا اليوم يسرنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. في البداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ بالاتصال أول معنا. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. نسأل المفتي.
نعم تفضل يا أختي، من حضرتك؟
نابلس.
حياك الله.
أول سؤال بالنسبة لقطرة العين في يعني وإحنا صائمين.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لطلاب العلم، هل يجوز إخراج الزكاة أقساط لطلاب العلم في الجامعات؟
لحظة، بالنسبة لهذا غنيه أهله أغنياء يعني؟
لا، أنه أكيد يعني ناس محتاجين، يعني ناس طلبوا مننا، فقلت أسأل إنه بصير نعطيهم زكاة ولا لا. شكرا.
العفو، حياك الله أختي. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أسأل سؤال لسماحة المفتي.
تفضل، بيسمعك. من حضرتك أخي؟
أنا بحكي معك من مدينة القدس.
أهلا وسهلا، تفضل.
سؤال لو سمحت بالنسبة للمسح على الجورب.
نعم.
قبل استمعت لأحد المفتين يقول إن لا يجوز المسح على الجورب لأنه ليس بخف ولا يوجد نص شرعي ولا يجوز القياس. حابين نسمع رأي المفتي في الموضوع.
نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم، حياك الله.
شكرا.
العفو العفو. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. من وين؟
من المثلث، من كفر برا.
حياك الله، تفضل يا أخي.
بدي أسأل فضيلة الشيخ عن الآيفون. الآيفون اليوم صوته القرآن الكريم كاملا.
الله يمنك.
دخول الآيفون في للحمام.
الآيكون.
الآيفونات، الآيفون، جهاز الآيفون.
جهاز الآيكون يعني زي الجوال.
بيلفون جوال، بيلفون جوال بس آيفون.
أها.
جهاز متقدم. بنفوت فيه على الحمامات وفي في الآيفون القرآن منزل كاملا.
نعم.
هل يجوز
الفوت الـ؟ ان شاء الله تسمع الإجابة يا أخي. ماشي، ان شاء الله تعالى. حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم. أيوة تفضلي.
السلام، يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا أختي، تفضلي.
بدي أسألك بخصوص الحجة، عندك قبل فترة صار معها جلطة وتكرار جلطات، حاولت أول يوم أنا بفوم وما قدرت. إيش الواحد يعمل على أساس إنها هي مش رح تقدر تفوم؟ شغلة ثانية بدي أسأل، هل استعمال
لحظة كبيرة في العمر؟
كبيرة، 64 سنة.
والآن وضعها كيف؟
وضعها جدا صعب، هي عندها الكلى وعندها عدة أمراض وتكرار جلطات صار عليها.
ماشي
ماشي. بس بدي أسأل كمان سؤال ثاني، هل استخدام المانع لاستئناك مال صيام شهر رمضان حلال ولا حرام ولا مكروه؟
نعم، من أي منطقة أختي بتحكي معنا؟
من نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. حياك الله، الله يعافيك. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحكي من نابلس.
حياك الله، تفضل.
لو سمحت بدي أسأل ثلاث أسئلة.
نعم تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للمعتدة، هل يجوز أنها تصبغ شعرها؟ هل يعتبر صبغ الشعر من الزينة ولا لا؟ السؤال الثاني كمان، هل يجوز للمعتدة أنها لو انعزلت
الشعر إذا تصبغ شو اللون؟
ما اسود ست، يعني هي ست متهيألي، مش يعني مش ممنوع اي لون صبغه.
طيب السبب شو، ليش بدها تصبغه؟
هي ست يعني كبيره، شعرها شايب ومتعوده تصبغ شعرها.
اه ماشي.
هذا السؤال يعني هل بتقدر ولا ما بتقدر. السؤال الثاني برضه هي المعتدة بتقدر لأن الدنيا رمضان مثلا إذا بدها تروح تفطر عند دار بنتها أو ابنها. السؤال الثالث كتير صار في جدل يعني حول إنه الميت هل يصل القرآن ولا ما يصله، يعني عادة إنه الواحد يقرأ القرآن في العزاء ويختم ختمة ويهدوها، مش عارفة كتير صار في جدل على هذا الموضوع، حابة إني أسمع رأيك وشكرا لكم يعطيكم العافية.
العفو حياك أختي. وأيضا هنالك مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم تعيش السلام وأهل الجنة.
حياك الله
شيخ بشار وشيخ الجليل حسين طاوع. عندي سؤالين.
تفضل أخي.
قراءة القرآن إذا أنا بقرأ أي واحد تصل الميت تزيد بحسناته. ثانيا
قراءة الميت قراءة القرآن يصل للميت أم لا؟
تصل الميت يعني تزيد بحسناته إذا أنا بقرأ القرآن لأي واحد ميت أو أحضر جنازي أو أنا أو أي شخص آخر.
نعم ماشي السؤال.
ثانيا إذا مات الإنسان وعليه دين ولم يسده هو أو أي شخص آخر ما حدش قد عنه، جزاكم الله خيرا. أبو
ثائر
من دورة.
حياك الله أخي أبو ثائر، إن شاء الله تسمع الإجابة ونأخذ هذا الاتصال ثم نتوقف بعد ذلك للإجابة عن الأسئلة. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحكي مع فضيلة الشيخ.
تفضل بيسمعك. من حضرتك؟
من طبعة أبو البراء.
حياك الله أبو البراء. تفضل
سيد الشيخ. في لي أخو وضع عندي مبلغ من المال، مبلغ معين، فأنا قمت بشراء سيارة بدون علمه، ولكن يعني بطريقة إني أرجع المصاري يعني بتزامن يعني مش في فترات معينة بدون علمه، بس هل هذا حرام ولا لازم أبلغه؟ لأنه من زمان يعني من سنتين تقريبا.
حط المصاري عندك من سنتين.
يعني زي
أمانة طويلة مثلا.
أمانة طويلة إنه يعني حطن عندي هيك زي تخباي يعني.
طيب
فترة معينة.
طيب لو احتاج أخوك المصاري اليوم أجا أقول لك بدي المصاري، كيف بدك تسوي؟
بدنا نقترض. نقترض ونسد وياهم. يعني ما بلغتوا اني انا يعني شريت قسم من منهم في جزء من يعني سيارات بديت باقي سياره يعني شراء سياره دون علمه. او السؤال الاول. السؤال الثاني هل يجوز انه تعزي في وفاه امراه مثلا من عائله ثانيه مثلا يعني مرض مثلا من عائله ثانيه؟ بعرف انا سمعت انه لا يجوز انه الواحد يروح يعزي فيها يعني اذا كانت مره، ما بعرف شو الجفاف.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. ماشي حياك الله. نتوقف إذن عند هذا السؤال. فضيلة الأستاذ دكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة. سؤال أو سؤالان للأخت المستمع من نابلس. سؤاله الأول عن قطرة العين، هل هي من المفطرات أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن قطرة العين لا تفطر الصائم حتى ولو شعر بطعم المرار أو طعم هذه القطرة في حلقه، ذلك أن العين أو ذلك أن القطرة ليست طعاما ولا شرابا، والعين ليس منفذا من المنافذ المعتادة للطعام والشراب، فلا حرج باستعمال قطرة العين. ومع كل الذي أفتي به في مثل هذه القضايا دائما بقول أنا إذا كان بالإمكان، يعني مثلا لو كتب الطبيب مرتين وأنا استعملت بعد الإفطار مرة وعلى السحور مرة، هذا بريح النفس وبطمئن أكثر. أما لو استعملها الإنسان في النهار لا حرج إن شاء الله عليه.
إن شاء الله بارك الله فيكم. والسؤال الثاني الأخت المستمع من نابلس عن إخراج الزكاة لسداد أقساط جامعية عن طالب علم.
وسألت أنا هل هو فقير؟ قالت نعم فقير، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. فهو ما دام فقيرا يعد من أهل الزكاة، ولا حرج من إعطائه من أموال الزكاة ليدفع القسط الجامعي. والتعليم في هذه الأيام أصبح من الحاجات الأساسية في الحياة. إذا أعطيت زكاة لطالب علم لا حرج عليك في ذلك، لكن أنا أنصح دائما أنه نتحرى طلاب العلم اللي بيكون عندهم التقوى والصلاح. يعني مثلا والله أنا إذا واحد طالب علم بصليش ومش ما عندوش دين لا أعطيه من أموال زكاتي، مش لأنه طالب العلم لا يستحق أموال الزكاة، لأنه أنا بتحرى دائما يعني أن يكون مالي سواء كان تبرعا أو كان زكاة عند أناس صالحين إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من القدس، وسؤاله كان عن الحكم المسح على الجوربين. سمع أن هذا الأمر غير جائز بسبب أن الجورب ليس بخف.
هو يعني الحقيقة المسح على الخفين وعلى الجوربين كله جائز. طيب كيف احنا بنقول المسح على الخف جائز؟ المسح على الجورب وارد الاحاديث، وهذا مشرحين يعني نذكر شيء من هذا، لانه هو قال انه هذا اللي سمع منه انه قال اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وفعلا يعني ثبت في احاديث صحيحة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. وأشر يعني هذه الأحاديث حديث المغيرة بن شعبة عندما أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا يعني ماء يتوضأ به، فبقول كان يصب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لما بعد أن مسح رأسه قال أهويت لأنزع خفيه. يعني طمل هذا الصحابي المغيرة بن شعبة لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فهذه فيش حدا بناقش في موضوع المسح على الخفين، لكن المسح على الجوربين بعض يعني من عندهم أو من ليس عندهم علما راسخا يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين، والصحيح أنه ثبت عن كما قال ابن القيم عن 13 صحابيا المسح على الجوربين وعلى اللفائف، وصح من هذه الروايات أكثر من رواية. ولو صحت رواية واحدة فإننا يعني الصحابة لما كانوا يشوفوا صحابي يمسح على الجورب ويسكتوا معنى ذلك هذا بصير اسمه إجماع سكوتي. هذا من جهة. من جهة ثانية بقول والقياس غير محتاج فيه، يعني مجرد ما قال الكلمة هذه هو اللي بسأل السؤال عنده فقه يعني أدرك شو اللي قاله، وأنا يعني أدركت من الذين يقولون بمثل هذا، وأنا أؤكد أنه اللي بقول مثل هذا يعني ما عنده فقه في الدين. والقياس نعم الأصل في العبادات أنه لا يجوز فيها القياس إلا إذا كانت معقولة المعنى، وهذا يعني أمر معقول المعنى. أنه ما الفرق بين الجورب وبين الخف؟ كلاهما ملبوس في الرجل يسترها إلى الكعبين، فلا يوجد يعني فارق مؤثر حتى نمنع من هذا. فإذا كانوا بيحتجش بالقياس في مثل هذه القضايا اللي هي بيعتبرها من العبادات وهي غير معقولة المعنى، بنقول إنه ثابت عن بعض الصحابة وبطرق صحيحة أنهم مسحوا على الجورب اللي هم أعرف منه ومني، فلا حرج أن يمسح الإنسان على الجورب، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من المثلث، كان سؤاله عن تحميل القرآن على جهاز كالجوال والدخول به إلى الحمامات، ما الحكم في ذلك؟
أنا ما أظن أن في هذا امتهانا للقرآن مطلقا، فهي يعني قضايا هنقول تحميل بالضوء وما إلى ذلك، ولا وغير ظاهر وغير ما لا حرج في، يعني كانوا زمان يفتوا بما هو أكثر من هذا أهل العلم، لا حرج. وسمى نوع من أنواع أجهزة الجوال، من سنين يحمل على الجوالات المصحف ولا حرج في ذلك. وأنا شخصيا محمل المصحف على جوالي ولا أتحرج من الدخول، تكون خارج البيت جوالي في جيبي بكون مثلا، فلا حرج إن شاء الله ما دام أنت يعني بحمل القرآن معنا بدي يستفيد منه إن شاء الله، وهذا شيء جيد
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت إحدى الأخوات المستمعات من نابلس، لها سؤالان. سؤالها الأول عن المرأة الكبيرة بالسن وهي مريضة أيضا لا تستطيع الصيام، ماذا عليها؟
طبعا سألت قديش عمرها، لأنه في له أثر الجواب. مثلا واحد يقول لي أنا مريض مثلا، والطبيب قال لي وطبيب مسلم ملتزم إني أفطر، بقول له ما دام صحتك لا تتحمل أن تصوم فالواجب عليك إنك تفطر وتقضي هذه الأيام. لكن لما عرفت إنها امرأة كبيرة السن وجلطة، ومعروف الجلطة أثارها يعني بيبقى يعني بيبقى في مشاكل عند الإنسان، فمثل هذه المرأة تفطر ما دام نصيحة الأطباء لها أن تفطر، تفطر ويخرج عن كل يوم أفطرته بمقدار صدقة الفطر. طيب افرض أنه ربنا سبحانه وتعالى أكرم هالمرأة وسبحان الله شفاها الله شفاء تاما، بتعاود تقضي هذه الأيام. لكن في مثل هذه الحال احنا يعني بحسب المعطيات أنه بجوز يصعب أنه يحصل لها شفاء أنه تقدر تصوم معها، فأنا أقول لها أنها تفطر وتخرج عن كل يوم تفطره بمقدار صدقة الفطر.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني الأخت المستمعة عن استخدام المانع الدورة لإتمام المرأة صيامها في شهر رمضان.
لا حرج على المرأة أن تستخدم المانع حتى ما تنزل الدورة الشهرية، لكن أنا بقول لا حرج. لكن لو تستنصحني قبل ما تستخدمه بقولها أترك الأمور على طبيعتها، وهذا شيء كتب الله على بنات آدم، وبتفطري وبعدين بتقضي هذه الأيام. لكن أما وأنها استخدمته أو بدأت تستخدمه ولا يعني ضرر فيه فلا حرج من استخدامه. لكن لو أن الطبيبة أو الطبيب قالها إنه استخدام هذا المانع يضر بصحتك بصير حرام عليها استخدامه، لأنه بضر بصحتها، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لمستمعة أخرى من نابلس أيضا لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول عن المرأة المعتدة وأن تضع الصبغ، هل هو صبغ الشعر طبعا، هل هو من الزينة؟
الذي يظهر لي أنه من الزينة، وأنا سألت مثلا إيش ده تصبغ، لأنه في مثلا امرأة معتدة مرة اتصلت فيه وقالت عندي مشاكل في شعري أو في رأسي، قالت وصفوا لي الحنة، فقلت لها لا حرج أن تصبغي بالحنة مثلا، باعتبار أنه أصبح هذا الصبغة زي علاج. أما الصبغ من الأبيض إلى الأسود فغالبا هذا يدخل من وجهة نظري، وهي قضية تحقيق مناط على أي حال، يدخل من وجهة نظري في موضوع الزينة. فأنا بقول لها بعد ما تنتهي العدة، وكونها كبيرة قالت فعدة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فبعد ما تنتهي العدة بتسبق كما شاء.
بارك الله فيكم. والسؤال الثاني أيضا عن المرأة المعتدة، هل يجوز لهذه المرأة أن تذهب للإفطار عند أحد أقاربها؟
لا حرج أن تذهب المرأة بالإفطار. المرأة المعتدة يجوز لها أن تخرج من بيتها لحاجة ولا حرج أن تذهب، لكن تعود وتنام في بيت الزوجية ولا حرج عليها إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن الميت، هل يصله ثواب القرآن؟ لا سيما أن الأخت قالت هذا موضوع يعني ربما كان فيه جدل وفيه تباين في الأخوال.
نعم وفيه جدل، لأنه اللي يصل للميت أكيد من غير أبنائه الصدقة والدعاء. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وبرض الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالدعاء هذا يصل إن شاء الله، والصدقة تصل. بظل الأمور الثانية مختلف في وصولها للميت. أنا الذي أفتي به من الإبن إن شاء الله أنه يعني حتى لو قرأ قرآن ووهب ثوابه لأبيه إن شاء الله أنه يصل، لأنه الولد من كسب أبيه، والله يقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي أبيه، فكأنه يدخل هذا في السعي. الآن بصير عندنا ما يفعله الناس في بعض المناطق، انه اذا مات الميت بتجمعوا النساء وبصيروا بيفتحوا المصحف وبصيروا يقرأوا، كل واحد بتقرأ وجه مثلا او تقرأ حزب او ما الى ذلك. لم يحصل مثل هذا الامر في زمن لا الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح. بظل هو يدخل تحت عموم عمل الخير، وما دام الناس لا يلزمون أنفسهم، أنا بقول إنه أفضل ولا أمنع إنه الناس ما يفعلوا هذا، لأن لم يفعلوا السلف الصالح. وبرضو القراءة هذه الغالب أنها لا تصل للميت، لأنها من أناس أجانب يعني هم بيكسبوا الأجر. أما يكثر الناس من الدعاء للميت. وبالمناسبة أنا بدي أنصح كل مستمع وكل مستمعة، وأنصح نفسي قبل هذا، إنه إحنا نتدارك أنفسنا ونعمل لأنفسنا قبل ما نستنى والله يعملونا أولاد. يعني أنا بقول دائما نعمل إحنا لأنفسنا ونتدارك أنفسنا، لأنه اللي بيعمل وهو صحيح قوي هذا أعظم بكثير من اللي بيستنى يعمل له غيره. الخلاصة إنه الاجتماع في مجالس العزاء على قراءة القرآن لم يرد، ولا أستطيع أن أدخله في باب الابتداع، لكني أنصح بأن لا يفعل الناس هذا. إذا قرأ أناس محبين للميت القرآن ودعوا له فهذا أفضل، وإن شاء الله هذا أدعى لقبول الدعاء بعد قراءة القرآن وما إلى ذلك من الذرية. فإن الباب إن شاء الله مفتوح والأمر فيه سعة. الصدقة والدعاء تجوز من أي مسلم لأخيه المسلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع الثائر من دور الخليل، وله سؤالان. سؤاله الأول تمت الإجابة عنه، هو سؤال الأخت المستمعة من نابلس عن قراءة القرآن الميت. أما سؤاله الثاني فيسأل عن شخص إذا مات وعليه دين، الآن ماذا بالنسبة لهذا الدين، والورثة هل يجب عليهم شيء في هذا الأمر؟
يعني أنا بدي أذكر الناس أنه الدين من ناحية شرعية مشروع، وأطول آية في القرآن آية الدين. لكن بدي أذكر إخواني المسلمين ما يهجموا على الدين ويستهينوا في أمر الدين. وأذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل عليه دين، وما كانش الدين كبير، كان عليه ديناران أتي بهذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقالوا هل علي، قال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، قالوا نعم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قام أحد الصحابة اللي هو أبو قتادة وقال هما علي يا رسول الله، اللي هم الدينارين، يعني دينارين حوالي 8 غرام ونص ذهب قيمتهم. ف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أبا قتادة يسأله يقول له هل أديتهما، فيقول له أبو قتادة والله لسه يعني لم أؤديهما. ففي مرة من مرات وجده النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أديت الدين، قال نعم يا رسول الله. فهي الشاهد أنا اللي يعني سقت هذا الحديث نجدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، لأنه الميت يكون مرهون أو محبوس عن الجنة بدينه، وفي حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فالدين أمره مش سهل، والإنسان ما يهجم على الدين وما يحاول يتداين إلا إذا كانت الحاجة ماسة إلى ذلك. طيب واحد الدين لحاجة ماسة ومات، الواجب على ورثته أنه يسددوا عنه هذا الدين من تركته بعد أن يكفن الميت. لا يجوز توزيع تركته إذا كان عليه دين. وبعض الناس بيخطئ بيقول لك والله هذا ما ترك مصاري، بكون ترك الدار، ترك فيلا، هذه الدار حتى لو شقة هذا يعتبر مال، فهذول اللي بدهم أولاده يظلوا فيها ولا زوجته ولا الورثة يوزعوها، هذول بدهم يقدروها بمال. ثم إذا كان المال بمقدار الدين يجب أن يسدد فورا أو يبيعوا البيت. طب أقول لك ما فيش مأوى للأولاد إلا هذا، بظلوا الأولاد فيها، أنا ما بقول يخرجوا في الشارع، لكن بكون هذا الدين دين في ذمة هؤلاء الورثة يجب عليهم أداؤه، لأنه الميت مات وترك سدادا لهذا الدين. حتى لو مات مورثك ولم يترك مالا، فحتى أنت تبرد جلدته حرصا منك عليه، فالأصل أن تسدد ما عليه من دين.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤالين الأخ المستمع أبو البراء من طوباس، وسؤاله الأول يقول أخوه وضع عنده مبلغ من المال وقد استخدم هو هذا المال لشراء سيارة، ما الحكم في ذلك؟
الأصل أن لا يشتري السيارة. لماذا؟ لأن أنا سألت قلت له لو الآن أخوك بده هذا المال بكل بدر حدا يعني، ولا يضمن أنه يستدين، فكان الواجب عليه أنه يستسمح من أخيه ويطلب منه، بحيث أنه لو أجى أخوه طلب المال على الأقل، لأنه هذا الوديعة يجب أن تؤدى في اللحظة التي يطلبها المودع، فلو طلبها مش راح يكون عنده مقدرة أنه يسددها. فبناء على ذلك فأنا يعني بطلب منه أنه يعلم، أن يعلم أخاه بذلك، وهذا يعني هو الأصل بالنسبة له. ممكن واحد يسألني سؤال آخر يقول لي واحد حط عندي 10,000 دينار وأنا عندي يعني سبيكة الذهب ورحت أصرفت 10,000 شريت فيه سيارة، أو عندي مثلا أموال في تجارتي لو طلبهم بعطيه على طول، بقول له لا حرج في ذلك. الفرق بين الأمرين يعني، لأنه الأصل في المال اللي أعطاك إياه هذا الإنسان ما دام مال غير عيني اللي هو مثل الدنانير والدراهم أو ما يقوم مقامها من الشكلات وما إلى ذلك، هذا بسموه يثبت في الذمة. فالأصل مش المطلوب الدنانير بأعياني هل أعطاك إياها هذا الإنسان، المطلوب أنك تعطيه أنت ما سدده. أما وأنه ما كانش يعني بيستطيعش يسدد المبلغ، لذلك أنا قلت له أنه الأصل أنك تعلم أخوك، والأصل الآن أنه يعلمه على أساس أنه لو طلبهم أخوه مش راح يجد، فبده يكون مبرر ذمته.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني الأخ أبو البراء من طوباس عن التعزية في وفاة المرأة.
والله هذا غريب يا أخي، لا فرق بين يعني التعزية بالمرأة أو بالرجل. فيعني بقول لو كان رجل ما فيش مشكلة، ولو مرأة في مشكلة من ناحية شرعية هذا غير وارد، بل هذا من خلينا نقول أفكار الجاهلية. أما إنه لو مثلا سأل، في بعض الناس بيسأل بقول والله الجلوس للتعزية يعني عندها بنقول إنه لم يكن إنه الصحابة يجلسون للتعزية بموتاهم، كان يذهب يشيع الجنازة يصلي على الميت ويشيعه فيكسب بذلك قيراطان، والقيراط مثل الجبل أحد. وبعدين من علم من الصحابة في أول 3 أيام إذا وجد أخاه يعزي. الآن تعقدت الأمور وبعدت المسافات والأمور صعبت، فلا أجد حرجا من ناحية شرعية لو اجتمع الناس يوم أو يومين، هذا بخفف أصلا عليهم بلاش، لأنه كل يوم بعدين بده يصير فاتح بيته والناس تجي، فلا أجد حرجا ولا فرق يعني من يعني في من وجهة نظري، وهذا رأي الجمهور بالمناسبة، لا فرق بين الرجل وبين المرأة بالنسبة للعزاء. فإذا أجزنا إنه نفتح بيت عزاء للرجل فنفتح بيت عزاء للمرأة، وكما قلت يعني هذا هو مذهب جمهور العلماء والله أعلم.
بارك الله فيكم. الآن مستمعين الكرام، بعد الإجابة عن أسئلة المجموعة الأولى نأخذ بعض المكالمات الآن. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وتكون العافية.
حياك الله فيك.
أنا سألت الأسبوع الماضي الشيخ بس ما قدرت أسمع السؤال لأنه في تشويش على إذاعة، واليوم في تشويش إذا بقدر أسمع الإجابة مباشرة.
حاضر.
تفضل.
بارك الله فيك. بقول أنا يعني من أصحاب الأعذار وباجي أقرأ قرآن مثلا في انتكد الوضوء، بقدر أمسك المصحف في إيدي وأقرأ قرآن؟
بتقدر. بس بدي أقول لك يعني احنا عشان الى كل غيره من آداب تلاوة القرآن يكون الإنسان على طهارة، وليس من شروط تلاوة القرآن. أما وأنك من أصحاب الأعذار فمن باب أولى لا حرج عليك إن شاء الله أن تقرأ القرآن، وربنا يتقبل منك يا.
بارك الله فيك.
حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم.
من نومكم صالح الأعمال.
والله سؤالي هو قريب من سؤال الأخ اللي اتصل.
تفضل.
بالنسبة للقرآن، في عندنا شيخ أنا من نابلس، في عندنا شيخ حرم قراءة القرآن بدون وضوء، تحريم مضبوط، مع انه احنا مرات يعني عندما بنكون متمددين بدنا ننام بنقرأ الورد اللي علينا سورة تبارك والآية الكرسي، يعني هالورد اللي علينا مرات بنكون بدون وضوء، يعني هيك شككنا في هالأمر.
ماشي ان شاء الله تسمع الجواب.
كمان سؤال.
تفضلي.
بالنسبة للجورب، هل يجوز مسحه بالصيف؟ يعني مش بس انه بس بالشتاء، مرات
بالصيف.
الجمرة
بالخمير.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا لكم. الله يجزيكم.
السؤال اللي قبله إيش والله
إذا سمحت. تحريم قراءة القرآن لمن.
خلاص بدون.
لأن حرم يقول حرام حرام حرام.
نعم.
يعني إجوا أولادي من السراي يقولوا لي، قلت لهم أنا بعرف إنه جائز نقرأ يعني من شروطه استقبال الإبلة الحج نحط الحجاب، يعني كمان بدي أسألك، أنا بقرأ بحط مثلا وربة على شعري وبنص الكم مرات لأنه من الشوب، جائز ولا لا؟
إن شاء الله سمعنا جميع. حياك الله أختي. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أنا يا أخي أخويا مدين أحد الأشخاص مبلغ من المال وضل يستدين منه، بيقدر يعتبر هذا المال جزء من زكاة ماله؟
ماشي.
الشخص اللي مستدين غير قادر على السداد.
ما بيسدد الدين يعني ما قادر يسدد الدين.
ماشي إن شاء الله أسمع الإجابة يا أختي.
الله يبقى.
من أي منطقة حضرتك؟
من الأردن.
حياك الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله. الأردن. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله يزيد فضلك. بدي أسأل والله الشيخ في يعني لاحظت عدة مساجد نزورهم إنه بيكون موجود في المسجد يعني تزيين وكتابة وشغلة زي هيك يعني بتخيف من خشوع الإنسان لما يخش المسجد يعني لفت النظر وشغلة زي هيك. اثنين في لاحظت في المساجد بيبنوا فيهم إنه فيها أعمدة كثيرة يعني زي فاصل بين الصفوف وبين المصلين.
نعم.
فبدي أسأل يعني شو حكم الصلاة في هذول المساجد؟ لأنه بوقف الإمام مرات بيقول يعني كثير نسمعه من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. المساجد فيها أعمدة يعني شمع كثير يعني لجان إعمار كثير بتعمر الله يجزيهم الخير وبارك فيهم وهذا شيء. بس أكيد في مسؤولية في اليوم الأيام هاي إحنا بنلاحظ إنه في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية مش المفروض دورها يعني على المساجد تتبعها وتراقبها لأنه في مهندسين وفي ناس عندها فقه لازم يكون وعلم المسجد ينبنى ضمن الشريعة الإسلامية فشو حكم الصلاة في هذه المساجد يعني
إن شاء الله ماشي. من أي منطقة حضرتك أخي؟
والله أنا من مدينة رام الله.
حياك الله إن شاء الله أسمع الإجابة. الله يحييك. نأخذ أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ إذا ممكن.
نعم. من أي منطقة حضرتك؟
إموائل من أريحة.
حياك الله أختي إموائل. تفضلي.
أهلا فيك. لو سمحت بدي أسأل بالنسبة لصلاة التراويح.
نعم.
هلأ إحنا من زمان صلاة مرة بنصلي صلاة التراويح في المسجد. بس نسمع في يعني بعض الشيوخ حكوا إنه صلاة المرأة في بيتها يعني. هل أنا بقدر أروح على الجامع وبقدر أصلي في البيت؟ يعني ما عنديش ولاد صغار وما عنديش مسؤولية.
نعم.
مين الأنسب يعني؟ يعني لو رحت أنا على الجامع بأسم أو إذا ما رحت مثلا مش بتروح علي صلاة الجماعة برضو يعني؟
أنت لو صليت في بيتك بتكوني بنفس النشاط يعني رايح تصلي التراويح اللي بتصلي في المسجد؟
لا أنا بالبيت بصلي لسه أحسن في غرفتي وبحط القرآن قدامي وبصلي أكثر من الشيخ ويعني الشيخ مثلا بيقرأ مثلا آيتين ثلاثة أنا الحمد لله يعني بقرأ أكثر بس بالنسبة لثواب صلاة الجماعة طب أنا بنحرم منها هيك فهمت عليك بس يعني أنا بقدر أروح وبقدر ما أروح
نعم.
مين الأنسب ومين الأحسن يعني
إن شاء الله تسمع الإجابة أختي. حياك الله أختي مالة. ونأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما نسأل سؤال الصباح.
نعم تفضل. من حضرتك؟
من خليل وسمحت.
أهلا وسهلا تفضل أخي.
شيخ المضمضة في وإحنا في الصائمين أنا دائما المضمض حتى يعني بتشددش يعني في المضمضة بس دائما بيجيني وسواس إنه أنا ممكن بلعت شيء من الماء يعني أو ممكن أفطرت أو
تتمضمض لما تتوضى ها؟
طبعا في الوضوء. فبعرفش أنا يعني مع إني بتشددش كثير في المضمضة بس دائما بيجيني وسواس انه ممكن افطرت او ممكن دخل شيء او ممكن لما ابلع ريقي تنزل شوي من المي اللي بتضل في الدم يعني بعد المضمضه يعني مش عارف شو الحل يعني.
طيب ماشي ان شاء الله تسمع الاجابه اخي. حياك الله. اذا فضيله الاستاذ دكتور نعود اليكم مره اخرى وسؤال الاخت المستمعه من نابلس عن قراءه القران على غير وضوء هل التحريم قطعي أم هنالك أقوال؟
أنا عادة بنقولش الإجماع لأني بتحرش في نقل الإجماع لكن اللي أحفظه هذه بس على الجواب على التحريم القطعي إنه بإجماع العلماء تجوز قراءة القرآن مع الحدث الأصغر بإجماع العلماء تجوز قراءة القرآن مع الحدث الأصغر لكنني دائما كلما أقول هذا الكلام أذكر معه ومن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة تامة. وبالمناسبة يعني أنا بقول دائما الواحد ما يتجرأش على الفتوى لأنه الفتوى قد تسبب بالقتل وعندها الواحد يتحمل مسؤولية ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله في من أصيب بشجة في رأسه من الصحابة واحتلم وأراد أن يتيمم فقال له ما بصير في حقك إلا أن تغتسل فكأنه يعني خلينا نقول الالتهاب انتشر وسرى في جرحه فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله فيعني أنا بقول طيب. وهذه أوجه نداء لكل طلبة العلم أنه الواحد يتقي الله وأنه ما يفتي إلا إذا كان متثبت من صحة ما يقول وأنه يرجع إلى الكتب ويقرأ ويتروى وإذا بده يرجح يكون هو من أهل الترجيح ويشوف الوضع كويس أما هيك يعني أنا متأكد أنه إما أنه اللي أفتى هذا ما عندوش علم
أو إنهم هم أخطأوا في النقل يعني ما
ربما يكون فضيلة الأستاذ دكتور مقصود بذلك مس القرآن من غير وضوء.
لا حرج لا حرج يا أخي.
نعم.
لا حرج مس القرآن من غير وضوء لا حرج. يعني إحنا حتى في مناسبات أخرى سئلت بالنسبة للحائض فقلت حديث حيضتك ليست في يدك فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن أقرن معها إنه الأكمل والأحسن إنه الإنسان يكون على طهارة تامة كاملة أدبا مع قراءة القرآن. لكن إحنا نحكي عن إيش؟ عن حكم شرعي، يعني إنه هل يصح أو لا يصح.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الأخت المستمع من أبس أذن، سؤالها الثاني عن المسح على الجوربين في فصل الصيف هل يجوز؟
نعم المسح على الخفين وعلى الجوربين، النبي صلى الله عليه وسلم وقت في المسح على الخفين يوم وليلة ولم يفرق بين للمقيم وثلاث أيام بليالي المسافر، ولم يقل هذا يوم حار ولا يوم بارد. أنا في مثل هذه الأيام أحيانا أكون مثلا خارج البيت ويصعب علي أن أخلع الجربان فأمسح الجربان، وهي الأيام هذه حارة مثلا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال الأخت المستمع من الأردن حول اعتبار الدين من الزكاة، هل هذا الأمر صحيح جائز؟
الراجح لدي أنه لا يجوز، لأن هذا فيه مصلحة للمزكي، لأنك أنت ممكن هذا مش ناوي سدك أو ممكن متأخر. أنا الذي أجيز هذا الذي أفتى به شيخ الإسلام بن تيمية إنه بمقدار زكاة هذا الدين، يعني أوضحها كويس. أنا إلي عند واحد 10,000 دينار، 10,000 دينار، ومعاي أزكي عندي زكاة أموالي 20,000 دينار، ما بصير أحتسب 10,000 دينار زكاة لهذا الدين، بس بصير أحتسب 250 دينار، لأنه أنا 10,000 اللي إلي عند هذا الرجل عمليا زكاة قديش؟ 250 دينار. فكأنني أنا أخرجت من جنس ما أملك، يعني هو إلي دين فأخرجت منه، ففي هذه الحالة أنا أجيز، يعني بمقدار 2.5% من قيمة الدين اللي لك على هذا الرجل. والأصل أن تعلمه، الأصل أن تعلمه، مش تكون الأمور بركة وكأنك سامحته وتحمله جميلة وما إلى ذلك. طيب ليش أنا بقول الأصل إنه ما تخرج؟ لأنه فيها مصلحة لك من جهة، ومن جهة تانية ما حصلش تمليك لهذا الإنسان. وفي الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلا بد من أن ترد المال أو أن تملك المال الفقير، هو بعدين بتصرف، ممكن يكون عنده أبواب أكثر حاجة من هذا الباب اللي هو الدين اللي عليك، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الأخت المستمع من الأردن هو نفس سؤال الأخت جنان الفردوس كما سمت نفسها بذلك على صفحتنا على الفيسبوك التي أرسلت بنفس السؤال، وهذا إجابة لك يا أخت جنان. ننتقل الآن للأخ المستمع من رام الله، تحدث أو كان في سؤاله عن شيء من تزيين المساجد وتأثيرها على الخشوع ووجود أعمدة كثيرة في المسجد، دور لجان إعمار ودور الأوقاف في ذلك الأمر.
هو شوف تزيين المساجد، وهو قال بشتت المصلي، إذا كان تزيين أو الأصل في المساجد ألا تزين، الأصل في تزيين المساجد أن تزين بعمارها بالذين يصلون فيها. فإذا أما أن مثلا يوضع والله حجار كويس، رخام كويس، إدهان مثلا من نوع الغالي كويس، هذا أن لا أدخل في باب التزيين. التزيين إذا كان بشد المصلين قد يصل إلى يعني بضيع عليهم خشوعهم، قد يصل إلى الحرمة. فيعني الأصل إنه ما يعني خلينا نقول نزين مساجدنا بحيث إنه نشد المصلين ونضيع عليهم خشوعهم، هذا من جهة. من جهة أخرى إنه بقول الأصل في الأوقاف إنه ينتبه للموضوع. هو عادة اللي بقوموا على المساجد غالبا لجان، وقبل ما يعطوه للأوقاف يعني هم بيكونوا خلصوا إعماره وأنهوا، فبكون يعني الأمر انتهى تماما. ومع ذلك لو أنا متأكد اللي بدهم يبنوا مسجد بيستشيروا أهل العلم، بيستشيروا مهندسي الأوقاف، مش راحين يبخلوا عليهم بالمشورة اللي إن شاء الله تكون فيها الخير لهم ولهذا المسجد اللي بدهم يبنوا.
بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمع موال من أريحة، تسأل عن صلاة التراويح بالنسبة للمرأة في المسجد أم في البيت أفضل، وهل تفوتها أو يفوتها ثواب صلاة الجماعة إذا صلت في بيتها؟
والله إحنا اللي بدنا نقوله للأخت الكريمة هذه إنه أنا سألت قلت لها في بيتك، قالت في بيتك كمان بصلي أكثر وأحسن. أنا ما بمنحها تذهب للمسجد، وإنما أقول لها صلاتك في بيتك أفضل لك، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بقول وبيوتهن خير لهن، فبالنسبة لها لو ذهبت إلى المسجد لا تأثم مطلقا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن نفس النبي صلى الله عليه وسلم بقول بيوتنا خير لهن. أنا الذي أفتي لأي امرأة يجوز للمرأة أن تذهب وتصلي التراويح في المسجد، يجوز لها ولا يجوز لزوجها أن يمنعها إلا إذا كان ذهابها لأداء صلاة التراويح يفوت مصلحة أو يلحق مفسدة، مثلا تترك أولادها الصغار في البيت يصير فيه مشكلة يخربوا، أو مثلا تأخذ أولادها الصغار على المسجد ويعملوا تشويش، عندها بنقول لها ممنوع تذهبي، مش لأنه ممنوع المرأة تذهب لصلاة التراويح، لأنه ترتب على هذا مفسدة. طيب المرأة اللي يعني هنقول تستطيع تصلي في بيتها ومثل ما بيصلوا في المسجد وأكثر، نصيحة أنا إنها تصلي في بيتها نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض النساء بتصلوا فيه بيقولوا بس إحنا بنسمع مرات مواعظ بنكونش إحنا متنبهين، إذا صلينا في البيت بنتكاسل بالتلفونات اللي بتيجي علينا بتضيع علينا أوقاتنا، يعني الأولاد بيشغلونا، بقولها روح على المسجد. أما قضية بتروح عليك صلاة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وبيوتهن خير لهن يعلم إنها بدها تروح عليك صلاة الجماعة، وقال وبيوتهن خير لهن وفضل الله يؤتيه من يشاء. فيعني اللي بتلتزم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسابها الخاص عند ربنا، وربنا مش راح يضيعها وسيكرمها.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال الأخ المستمع من الخليل، كان سؤاله عن مضمضة للصائم وتأثيرها، وخاصة هو كما قال يعني يأتيه وسواس أنه قد بلع شيئا من الماء.
لا تطاوع الوسواس، مدام أنت بتقول هذا وسواس لا تطاوعه مطلقا، لكن برضو لا تبالغ. يعني أنا مثلا إذا أردت أن أغسل فمي بس بمسح عند أسناني، ولا أجعل يعني الماء مثل الغرغرة تغرغرها أو المضمضة تمضضها في الوضع الطبيعي، حتى ما أضلش والله متوسوس ونزل الماء أو ما نزل. المهم هذا وسواس لا تلتفت إليه. أنت بالنسبة لك المضمضة من سنن الوضوء، لكن المبالغة في المضمضة هو المكروه وقد يصل إلى الحرام إذا كانت هذه ممكن تخلي الماء ينزل في الجوف.
نعم بارك الله فيكم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا عبر موقعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك. سؤال هنا
الأخ، والله دعاء كاتب عندي لأنه
تفضل.
المس على الجو من وصل صفا وصل الله، كان في واحد ذكر هذا بس
وجود الأعمدة الكثيرة في المسجد الذي تحدث عن تزيين المساجد.
والله أنا نسيت.
تفضل.
طب خليني بس
نعم.
بالنسبة أنا أنصح أنه إذا أمكن في بناء المساجد أن يدفع مبلغ أكبر في الحديد كما فهمت من بعض المهندسين وبعض البنائين انه ممكن اذا زادوا الحديد في العقد تاع المسجد يخففوا او يقللوا من الشمع، بل ممكن ما يحطوش شمع اذا كان المسجد مش كبير. انا انصح بهذا عشان يحافظوا على الصفوف تكون متصلة. وذكره في معرض، انا عشان انبه لهذا، ذكر في معرض كلامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم او ما يذكره الائمة كثيرا بيكونوا يقولوا صلوا صفوفكم، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. هذا نعم حديث رواه اصحاب السنن وصححه الشيخ الالباني، فهو يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس حبيت أن أنبه لهذا.
بارك الله فيكم. نأخذ هذا السؤال على صفحتنا على الفيسبوك. الأخت دعاء تقول: ما حكم الذهاب لطبيب الأسنان بالنسبة للصائم؟
لا حرج من الذهاب لطبيب الأسنان في النهار بالنسبة للصائم، ما لم يشعر الذي يذهب للطبيب انه ممكن، لانه بيستعمل هو مية احيانا، ما هذا انه ممكن المية تنزل للحلق، فاذا نزل الماء للحلق او شعرت انه بينزل ماء للحلق عندها بصير ممنوع، لانه ممكن تفطر. فاذا انا بالنسبة لي يعني كنصيحة انصح انه ما يذهب مع اني قلت في بداية كلامي لا حرج ما لم ينزل ماء الحلق، الان بقول النصيحة انه ما يذهب احد لطبيب الاسنان في النهار إلا إذا كان عنده ألم شديد لا يستطيع أن ينتظر مع هذا الألم إلى الليل، احتياطا الإنسان لنفسه.
نعم.
المهم يعني معالجة الأسنان لا تفطر الصائم، وإنما الذي يفطر الصائم نزول الماء أو نزول أي شيء إلى الجوف.
نعم. هو يعني احيانا يسال يعني هذا يسال هذا السؤال، يعني ذهب لطبيب الاسنان وبالتالي ربما نزل دم شيء داخل الجوف، هل يفطر عليه القضاء؟
والله شوف انا بالنسبه يعني لنزول الدم بقول الاحوط انه عليه ان يقضي هذا اليوم ما دام نزل هذا الدم، والله اعلم.
نعم. بارك الله فيكم. هنا سؤال اخر، أحد الإخوة المسلمين يسأل يقول: هل على المال الذي لم يقبض وحال عليه الحول زكاة؟
لا، بدنا يوضح يعني ما أخشى أن يكون قصده الذي لم يقبض، أخشى يكون قصده مثلا مكافآت نهاية الخدمة التي تعطى للموظفين، فإذا كان هذا يعني بيكون الجواب مختلف عن أنه مثلا أنا إلي عند واحد مثلا بعت سيارتي ب10,000 دينار وقال إن شاء الله بعطيك حقها في شهر محرم، أو قال لي بعطيك حقها بعد شهرين في ذي القعدة، وأنا عادت بزكي في رمضان فلم أقبض المال، نعم أحسبه من المال اللي أملكه. فعادة يعني كيف نظام الزكاة؟ إنه إذا حال الحول على مالك بتصير تحسب كم معك، والله معي 10,000 دينار، علي دين 3,000 بخصم 3 من 10 بصير معي 7، إلي عند الناس ديون 4,000 دينار بزيدهم على 7 بصير معي 11,000 بذكر 11,000، ففي مثل هذه الحالة عليه زكاة. لكن في أحيان مال لم يقبض ولا تستطيع أنت أن تقبضه وهو مربوط بنهاية العمل، مثل مكافأة نهاية الخدمة، أنا الذي أفتي بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة أنت لا تستطيع أن تتصرف فيها ولا تأخذها، فما دمت تستطيع تتصرف فيها ولا تأخذها فلم تدخلك في زمرة الأغنياء، لا زكاة عليك في هذا المال. لكن أفتي بأنه حال أخذك لهذا المال تخرج زكاته من غير أن تنتظر حولان الحول عليه. عدنا نشوف شو الوضع.
نعم.
لأنه سأل
غير واضح،
ولو في حلقة قادمة سأل حيا الله
إن شاء الله. هنا سؤال أيضا، ديالة حايك تسأل تقول: ما حكم صلاة التراويح وهل يأثم من لا يصلي التراويح؟
صلاة التراويح سنة ولا يأثم من لم يصلي التراويح، لكن فرصة ذهبية للمسلم في هذا الشهر الذي تصفد فيه الشياطين ومردت الجن كما جاء في الحديث الصحيح أن يزداد من الحسنات فرصة له أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه جاء في الحديث المتفق عليه من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء في حديث آخر صحيح من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فاللي بيصلي التراويح يدخل في باب إنه قام رمضان، وإذا بقي مع الإمام حتى ينصرف الإمام وينتهي يعني صلى مع الإمام الوتر فيكتب له قيام ليلة كاملة. نعم ليس فرضا ولكنه يعني فرصة إنه، وهذا الشهر نفحة من نفحات الله، فكما جاء إنه يتعرض الإنسان لنفحات الله، عسى الله أن يدخلنا الجنة.
آمين. أختم بهذا السؤال. الأخت نور الأمل تسأل تقول كم تتوجب الزكاة على 5000 دينار؟
125 دينار، 2.5%، 5 × 2.5 على 100 بطلع 125 دينار. نعم. يعني خلينا نقول بحساب العوام كل 1000 عليها 25 دينار.
نعم. نعم بارك الله فيكم. إذا مستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير، بارك الله فيكم فضل الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا، وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء وحلم ولبل ولطف وجود.
عليك من المؤمنين السلام.